بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول برنامج شهر رمضان المبارك، وذكرنا بعض المفردات التي ينبغي لنا جميعا أن نعملها في هذا الشهر العظيم. إحدى المفردات الأخرى التي ينبغي التوجه إليها في هذا الشهر هي صلة الأرحام. صلة الأرحام هي إحدى المفردات التي تميز الفكر الإلهي عن الفكر المادي. الإنسان بقدر ما يكون عنده من الفكر الإلهي يكون أقرب إلى هذه الحالة. وإذا في يوم من الأيام شاف أن هذه الحالة ضعفت عنده، هذا يدل على أن الاتجاه المادي قد قوي عنده. الفكر المادي كيف يفكر وكيف يحلل المسائل وما الذي يحركه في الحياة؟ واحد مادي، واحد إطاره هذه الحياة الدنيا، شنو اللي يحرك في هذه الدنيا؟ الشيء اللي يحرك عادة عاملان، العامل الأول عامل الخوف. في الحديث الشريف في قضية: إلا من تخاف سيفه وسوطه. تخاف من حاكم فتتحرك، تخاف من واحد مقتدر فتندفع. الخوف يحرك الإنسان في هذه الحياة. العامل الثاني عامل الطمع، طمع. واحد مقتدر تطمع في ثروته فتتقرب إليه، تزوره في بيته. القدرة بأنواعها المختلفة، الطمع بأنواعه المختلفة، الطمع إلى أنواع. تطمع في ثروته، تطمع في قدرته، تطمع في أن يرد بالمثل. أنا أذهب إلى بيته لكي يأتي إلى بيتي، هذا نوع من أنواع الطمع، نوع من أنواع توقع الجزاء المقابل. إذن الفكر المادي يحركه الخوف والطمع عادة. صلة الرحم لا موقع له في هذا المفهوم. صلة الرحم يعني شو؟ أكو هنالك شيخ كبير في العائلة لا تخاف منه ولا تطمع فيه، لا يملك من الدنيا شيئا. شنو معنى صلة هذا؟ شنو معنى تذهب عنده وتقعد عنده وتتحدث وياه؟ لا تخاف منه ولا ترجوه. هذا المنطق منطق الفكر المادي، ولكن في الفكر الإلهي مو الملاك الخوف والطمع،
لا،
وإنما الملاك القيم. القيم هي الملاك مو الخوف والطمع. صلة الرحم هذه قيمة في حد ذاتها، بس هذا يكون غني أو فقير، تطمع في ماله أو لا تطمع في ماله، يفيدك في هذه الدنيا أو ما يفيدك في هذه الدنيا، هذا مو مهم، المهم هذا قريبك، المهم هذا من أرحامك، ينبغي عليك أن تصلح مهما. شهر رمضان المبارك مجال جيد لهذا العمل. الإنسان يشوف منو أكو من أرحامه، منو من أكو من أقربائه، أي عجوز أكو في العائلة، أي شيخ كبير أكو في العائلة، واحد يحاول أن يصل. هنالك كثير من العداوات، وغالبا العداوات حقيقة إذا واحد يحللها تنشأ على أثر أشياء تافهة. المجتمع يموج بالعداوات مع الأسف، وبالذات بين الأرحام. ليش هذه العداوة؟ شنو منشأ هذه العداوة؟ شنو تحليل هذه العداوة؟ يعني حقيقة واحد إذا يريد يأخذ ورقة وقلم يكتب شنو السبب في هذا، مو أنه هذه العداوة تعيش حالة ضبابية، لا، شنو السبب؟ اقعد اشرح لماذا أنت تقاطع فلانا، ليش، شنو السبب؟ لأنه قبل 10 أعوام أهانني في المكان الفلاني. حقيقة هذا واحد إلهي يفكر في هذا المنطق، لأنه ما احترمني في المكان الفلاني، لأنه تكلم علي في المكان الفلاني، هذا منطق واحد إلهي. هذا هو الذي نقرأه في دعاء مكارم الأخلاق، هذا هو الذي علمه أئمتنا لنا صلوات الله عليهم، هذا هو الذي علمه علماؤنا العظام الذين ساروا على خط أهل البيت. لهذه التوافه، لهاي القضايا الجزئية، واحد يحرق دنياه ويحرق آخرته، لا، هذا مو منطق. المنطق الإلهي، الإنسان الإلهي صدره رحب، ادفع بالتي هي أحسن، أن أقابل من اغتابني إلى حسن الذكر. واحد اغتابك انت تذكره بالذكر الحسن، هذا منطق مادي لو منطق الهي؟ هذا منطق الالهي. ان اقابل من قطعني بالصلة، لانه فلان ما يجي في بيتي انا ما اروح الى بيتي، هذا مو منطق واحد الهي؟ لا، ما يجي الى بيتي انا ما اذهب لاجله، انا اذهب لله تعالى لان الله امرني بذلك، يجي الى بيتي او ما يجي، هذا منطق تجاري في الواقع، أنه يجي إلى بيتي أنا أروح إلى بيتي، هو يحترمني أنا أحترم، هو يسلم علي أنا أسلم عليه، هذا منطق التجار، هذا منطق طعام، هذا مو منطق إلهي. المنطق الإلهي لا يصلني وأنا أصلح، يسبني وأنا أمدح إذا كان مستحقا للمدح، وكل إنسان فيه صفات إيجابية، يقطعني وأعطيه، هذا هو المنطق الإلهي. هذا منطق حقيقة واحد يعمل لأجل الله ويتحرك لأجل الله. إنما نطعمكم، ليش؟ لوجه الله. بعض العلماء ذكروا أنه ما قالوا هذه الكلمة، يعني هذا مو كلام أهل البيت، أهل البيت صلوات الله عليهم كما ذكره بعض العلماء ما قالوا هذه الكلمة إنما نطعمكم لأجل لوجه الله، هذه نية أهل البيت، الله يعبر عن هذه النية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
شكورا، حتى الشكر ما نريد منك.
واحد أحسن إليك حتى شكرا لا تتوقع منه. هذه التوقعات اللي تحطم الحياة، هذه التوقعات اللي تدمر العلاقات الأخوية، هذه التوقعات اللي تقطع فيما بين الأرحام. لا، أنا علي بوظيفتي أن الله تعالى أمرني بذلك، أسوي هذا العمل، شكروني أو ما شكروني. هذا منطق الرجل الإلهي في هذا الشهر المبارك. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المفصلة التي خطبها صلى الله عليه وآله يقول: وصلوا أرحامكم. هذا من برنامج هذا الشهر، كل واحد عنده خلاف ويا واحد من أرحامه يحاول أن يتغلب على هذا الهوى، على هذه الأنانية، حتى إذا الحق وياك، امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. روح زوره، تنازل، مو عيب واحد يتنازل حتى إذا الحق وياك. وصلوا أرحامكم. في مقطع آخر من مقاطع هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول كما يروى: ومن وصل فيه رحمه. إذا واحد وصل أرحامه وصله الله برحمته يوم يلقاه. ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. حقيقة إذا واحد يحاول أن يوفر في نفسه هذه الحالة، حالة أن لا يحركه الخوف والطمع والعلاقات التجارية والتوقعات، لا، حقيقة لله يروح يبعد. الآن في هذا الشهر واحد يزور أقربائه، يزور أرحامه، يزور الشيوخ، يزور العجائز من أرحامه، ويحاول أن يكسب هذا الخير العظيم. جاء رجل إلى المدرس وهو أحد علمائنا، كان قبل حوالي 50 عام، فقال له: أنا عندي أرض وأريد أهب لك هذه الأرض هدية لك، مو حق شرعي سهم إمام أو كذا، لا، هدية هدية. وكان المدرس في منتهى درجات الحاجة، جدا كان فقير، مو لأنه ما كان عنده، كان عنده ولكن كان يعطي للآخرين أمواله، كان في منتهى درجات الحاجة، جدا كان محتاج، قطعة أرض هدية لك. فقال له المدرس: وهل عندك أقرباء فقراء؟ فقال: نعم. قال: اذهب واعط هذه القطعة من الأرض لأقربائك الفقراء. قال: لا سيدنا، أنا أريد أعطيها إلكم. قال: لا، أنا معه، أن تعطيه لأقربائك أفضل. وهذا أيضا مضمون حديث، وهذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشف، على ذي الرحم الكاشف. الكاشف بعض هالشكل مفسري أنه الذي يطوي عنك كشحه، الكشح يعني الخصر، يعني ما يدير لك بال، ما يعتني فيك، عندما يشوفك يعرض بجانبه عنك، هذا يقال طوى عنك كشحه. أفضل الصدقة إذا هو طوى عنك كشحه، شنو النتيجة الطبيعية؟ أنت مطوى عنك عنه كشحك. إذا هو أعرض عنك أنت ما أعرض عنه. على قول ذلك الرجل: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا واحد قال لي واحدة أنا أقول له عشرا، هذا مو منطق إلهي. لا، هو طوى عنك كشحة وأعرض عنك ولم يلتفت إليك ولم يعتن بك، أنت أعطيك قطعة أرض. هذه أفضل الصدقة. أفضل الصدقة على منه؟ على ذي الرحم الكاشح. هاي أفضل الصدقة. وأنه هذا صديقي وأنا أعطي له هدية، هذا حتى الكفار يسوون هذا العمل، حتى اللي ما يعتقدون بالله يسوون هذا العمل. هذا هو المهم الذي لا تتوقع منه جزاء ولا شكورا. ونذكر هذه الرواية أيضا في صلة الرحم لا بأس بها، معتبرة إسحاق. الرواية كما ذكروا رواية معتبرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. لعل المفهوم أنه ماكو شيء من الأشياء تزيد العمر بمقدار صلة الرحم، هذا يزيد العمر. حتى إن الرجل يكون أجله 3 سنين، 3 سنوات، 3 سنوات انتهت أجله جاء، فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله في عمره 30 سنة. هو تروح إلى هذه المرأة العجوز اللي لا تنفعك في دنياك ولو بمقدار ذرة، لله واحد يروح، الله يزيد في عمره 30 سنة حتى يجعلها 33 سنة، باقي من عمره 3 سنوات الله يسويها 33، ويكون أجله 33 سنة، فيكون قاطعا للرحم، فينقصه الله 30 سنة ويجعل أجله إلى 3 سنين. هذه إحدى الآثار الوضعية لصلة الرحم. هذه من الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها في هذا الشهر المبارك. من الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها في هذا الشهر إهداء الخيرات للأموات. الأموات واحد يهديهم الخيرات، آباء أجداد جدات عمات خالات أعمام أخوال الذين انقطعت يدهم عن هذه الدنيا، واحد يسوي لهم خيرات. وكلما تمكن الإنسان أن يصنع لهم من الخيرات أكثر فهو أفضل. هذه الرواية في البحار، يقول: قلت لأبي عبد الله الراوي، يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ونحو هذا، يوصل إلى؟ قال: نعم يوصل إلى. قلت أو يعلم من صنع ذلك به، يعني يدري أنه من اللي قدم له هذا الخير وأسدى له هذا المعروف؟ فقال عليه السلام نعم يصل إليه ويعلم أنه من الذي فعل له هذا الخير. الرواية الثانية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا تصدق الرجل بنية الميت، صدقة بنية ميت من الأموات، أمر الله جبرائيل أن يحمل إلى قبره، يأخذون هذا الشيء، هذا الثواب، هذا العمل، يودوه إلى قبره ويقولون للميت: السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان ابن فلان إليك. وهنالك روايات أخرى أيضا في هذا الباب، فواحد يحاول في هذا الشهر أن لا ينسى الأموات الذين انقطعت يدهم عن هذه الدنيا. أكو واحد من علمائنا هذه القضية ينقلها صاحب الذريعة الشيخ أغا بزرد الطهراني رحمة الله عليه، ينقل عن أستاذه شيخ الشريعة الإصفهاني، هذا واحد من كبار علمائنا وله أدوار كبيرة أيضا في بعض القضايا، يقول هذا الرجل شيخ الشريعة الإصفهاني، يقول أنا كنت طالب، كان طالب علم وكان جدا فقير جدا محتاج، يقول حتى كنت أريد أطالع بعض الكتب ما كانت عندي، فكنت أذهب إلى أستاذي الشيخ محمد حسين الكاظمي وأستعير منه الكتاب وأطالع فيه. يقول في يوم من الأيام والوقت صيف وظهر وحار شديد، احتجت إلى كتاب معين، فطلعت في الظهر إلى بيت أستاذي، من أستاذه الشيخ الكاظمي، يقول رحت إلى بيت أستاذي حتى أطلب منه هذا الكتاب. في أثناء الطريق اجتزت على مقبرة أحد العلماء، عالم من العلماء ويسمى هذا العالم الشيخ خضر ابن شلال، وله فتوى حول الشعائر الحسينية مطبوعة في كتاب. يقول وصلت إلى تلك المقبرة مع أنه لا تربطني به رابطة، لكن بالنتيجة عالم من العلماء، مؤمن من المؤمنين، فوقفت عند مقبرته وقرأت له سورة ياسين. هذه قراءة سورة ياسين جدا مؤثرة، وأكو هنالك في رواية حول سورة ياسين عن النبي صلى الله عليه وآله: من دخل المقابر وقرأ سورة ياسين في المقبرة خفف الله عنهم يومئذ، حتى إذا أكو في هذه المقبرة واحد معذب الله يخفف عنهم في ذلك اليوم. فقرأت له سورة ياسين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أستاذي الشيخ الكاظمي. يقول طرقت الباب وإذا بالشيخ الكاظمي يخرج ومعه كتاب، قدم لي الكتاب، شفت ذاك الكتاب اللي أنا أريده. يقول فتعجبت، أنا أخو ما مخبره، أنا أجيت طرقت الباب وإذا بالشيخ يخرج ومعه الكتاب اللي أريده. فقلت له: شيخنا كيف وما الذي حصل؟ قال: أنا الآن كنت نايم، ظهر حار، وإذا بي أرى الشيخ خضر يأتي في المنام ويقول لي: أيها الشيخ الكاظمي انتبه، فإن شيخ الشريعة الآن في الطريق إليك وهو يريد الكتاب الفلاني، حضر هذا الكتاب حتى بمجرد ما يجي تطيه هذا الكتاب. وأنا متعجب من هذه الرؤية، شنو القضية؟ يقول قلت له لا ماكو عجب، لأنه أنا الآن في الطريق مررت على مقبرة الشيخ خضر وقرأت له سورة ياسين. هذا رد جميل لذلك العمل، يعني فورا وصل إليه ذلك وجاء إلى منام هذا الرجل. واحد يتمكن يقرأ قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خمس آيات تهديها إلى ثواب أحد الأموات. يكتب في ذلك الشهر ثواب خمس ختمات قرآن في نصف دقيقة، في ربع دقيقة، يعني ثواب عظيم في مقابل عمل بسيط. واحد يحاول في هذا الشهر المبارك أن لا ينسى الأموات، أن لا ينسى الأفراد الذين لهم حق علينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.